ننبه الأخوان الجمعة القادمة ما في درس، عندي ظروف صحية، كن اللي بعدها. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الحافظ حجر رحمه الله وإياه: كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما استنقذ الله بكل عظم منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصحح عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. هذا في فضل العتق، وأن المعتق يعتق الله تبارك وتعالى من النار. الجزاء من جنس العمل، لما أعتق هذا العبد من ذل وشقاء الحرية أعتقه الله تبارك وتعالى من النار. وقوله استنقذ الله، ذكر الشرح أنه يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعتقه بعد أن استوجب النار. قال استنقذ الله، يعني مفهوم استنقذ أنه كان هالكا وأنه مستحق للنار، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه بعتقه لهذا المسلم. هذا يدل على فضل عتق الذكر، وأنه أفضل من عتق الأنثى، وأن الرجل يعدل عتق الرجل يعدل عتق امرأتين. أي امرئ مسلم أعتق امرئا مسلما، هذا فيه مشروعية عتق المسلمين. أما الكافر فإنه لا يشرع عتقه، وإن كان يؤجر عليه، لكن ليس له هذا الفضل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا كان هذا العبد الكافر إذا أعتق لن يذهب إلى المشركين ولن يقاتل المسلمين، فعتقه جائز وفيه أجر، لكنه لا يعدل أجر المسلم. أما إذا علم من القرائن أن هذا العبد لو اعتق لاحق بالمشركين وحارب المسلمين فإنه يحرم عتقه، أنه في إعانة لما فيه من الإعانة له على قتال المسلمين. وهذا أيضا يرجح أن العتق في جميع الكفارات أنه يشترط فيه الإيمان، وهذه مسألة خلافية. الله سبحانه وتعالى اشترط الإيمان في كفارة قتل الخطأ: ومن قتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. والأمر في هذا ظاهر، لأنه أزهق نفسا مؤمنة فيعوض، يدخل الحرية نفسا مؤمنة لتكون بدلا على النفس التي أزهق، لأنه أزهق نفسا مسلمة أو مؤمنة فيعوض بتحرير رقبة مؤمنة. هذا نص. أما في بقية الكفارات مثل كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، هذه محل خلاف بين العلماء، لكن الراجح أنه لابد أن تكون مسلمة قياسا على كفارة قتل الخطأ. ولهذه الحديث التي فيها فضل عتق المسلم، وأن عتق الكافر لا يحصل به هذا الفضل. وأيضا في حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما عند مسلم لما صفع جاريته صكها، قال النبي عليه الصلاة والسلام، عظم ذلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فجاء بها فسألها، قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إيش؟ أعتقها فإنها مؤمنة. هذا يدل على أن عتق المؤمن هو المقصود، يعني اختبرها لو وجدها كافرة ما أمره بعتقها. هذا كله يعني يدل على ترجيح أنه لا يجزي في الكفارات إلا النفس المسلمة، فلا يجزي عتاق الكافر. في بعض الروايات قال أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى يعتق فرجه بفرجه، ولذا لا يحصل هذا الفضل إلا إذا أعتق رقبة كاملة الأعضاء. لو أعتق مقطوع اليد أو مقطوع الرجل أو ما شابه ذلك فإنه لا يحصل له تمام العتق. نقول أعتق الله بكل عضو عضوا، اليد باليد، الرجل بالرجل، وهكذا. فإذا أراد أن يعتق فليعتق كامل الأعضاء ليحصل الفداء كاملا بينه وبين العتيق. والمرأة المسلمة أيضا كذلك إذا اعتقت مسلمة، وإذا اعتقت رجلا فهم باب أولى، يعني يحصل لها العتق من النار وزيادة. لكن الرجل إذا اعتق امرأة ما يحصل له العتق الكامل، لا بد أن يعتق امرأتين. وهذا معروف، يعني أحد المسائل أو الأمور التي تكون المرأة نصف الرجل العتق، والثاني في العقيقة يذبح شاتان عن الغلام وشات عن جاري، والثالث الشهادة، والرابع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، والخامس العطية على القول الصحيح أنه إذا أعطى أولاده يعطي العطية الزائد عن النفقة، يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. هذا يشمل الرقاب ويشمل البهائم، يعني يشمل البشر عتق بني آدم، ويشمل التقرب الله بذبح الهدي والأضاحي والعقيقة. كلما كانت الذبيحة أغلى كلما كانت أفضل. اختلف العلماء رحمه الله في ذبح واحدة غالية أو اثنتين بنفس الثمن، ولا شك أنه إذا كانت واحدة بألف واحدة بألفين الأمر واضح، أفضلها أكثرها ثمنا، اللي قيمته ألفان أفضل من التي قيمته ألف، هذا واضح. لكن مقارنة بين ثنتين واحدة هذا محتمل. يعني هل نقول يتساويان؟ شخص مثلا ضحى بشات بألفين، واحد ضحى بشاتين بألف ألف، أو واحد اعتق عبدا بعشرين ألف، واحد اعتق عبدين بعشرة عشرة، هل الأجر واحد أو مختلف؟ هذا على حسب الحال. مثلا العبيد إذا كان الذي قيمته عشرون عالما فاضلا فعتقه أفضل من عتق اثنين ليس فيهم نفع ذاك العالم. إذا اعتق تفرغ للتعليم وبذل ونشر العلم فعتق واحد أفضل من عتق اثنين. لكن إذا كان هذا العبد غاليا لأنه عنده صنعة دنيوية، وشخص وعبد آخر ليس عنده صنعة وهو دونه بعشرة، فهل يعتق اللي قيمته عشرين عشرون أو يعتق اثنين عشرة عشرة؟ هنا عتق اثنين أفضل، لأن المقصود هو التخليص من الرق وليس هو ثمن العبد. إن هذا زاد ثمنه لأجل دنيا، لأنه مثلا عنده صنعة نجار أو حداد أو كذا فزاد ثمنه، وهذا عبد لا يحسن صنعة معينة فهو دونه في الثمن. عتق اثنين هنا أفضل من عتق واحد، وعتق العالم هناك أفضل من عتق اثنين هنا. إذن ما في تفضيل مطلق، إذا تساوى الثمن تعدد الرقاب هذا على حسب الحال، حسب المصلحة والمنفعة، لأن في تكافؤ. هذا العدد يزيد في العدد وهذا يزيد في الثمن، ففيه يعني تكافؤ ينظر إلى جوانب أخرى. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. يعني هذا فيه دليل على سراية العتق، العتق يسري. إذا أعتق جزء له في عبد له مثلا نسبة الربع أو الخمس أو العشر أو أقل أو أكثر أي نسبة، وقال نصيبي من هذا العبد حر لوجه الله أو اعتقت نصيبي من هذا العبد، ما هو الحكم؟ يسري. إذا كان له مال فإنه يسري ويعتق العبد كله، كما جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي اعتق شركا قال ليس لله شريك، ليس لله شريك، ما دام في جزء حر لله فلا يكون لله شريك، فيجب على المعتق أن يدفع الباقي بدون اختيار، لا خيار له، هذا حكم شرعي يلزم به، لكن بشرط أن يكون له مال. فإن لم يكن له ما وكيف يعتق الباقي؟ يقوم قيمة عدل، يعني لا إفراط ولا تفريط. إذا تعنت الشركاء وزادوا في الثمن فلا يطاعون ولا يظلمون، أيضا يقوم العبد كم يساوي في السوق ويعطى كل واحد نصيبه بدون زيادة ولا نقص. إذن هذا حكم، هذه الصورة. الصورة الثانية إذا لم يكن عنده مال ماذا يحصل؟ هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بعده، قال وله مع أبي هريرة رضي الله عنه وإلا يعني إذا لم يكن عنده ما يبلغ ثمن العبد، وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر، هذا قول، لكن الراجح أنها مرفوعة، أن رواها ثقة وتابعه آخر فلم ينفرد بها واحد، بل رفعها أكثر من واحد من الثقات، والأصل عدم الإدراج، ولا سيما أنه أخرجها إمام الحديث البخاري ومسلم، يعني الأصل عدم الإدراج، وليس هناك دليل واضح على الإدراج، الأصل عدمه حتى يثبت، ورفعها أكثر من واحد، ولا سيما سعيد ما بعروبة كان ملازما لقتادة ومن أعلم الناس بحديثه كما ذكره في الشرح، فإذن فهو من أعلم الناس بحديث قتادة ورفعها، فلا يضر. يعني من لم يذكر هذه الزيادة مثل شعبة، مع أنه إمام حافظ معروف شعبة من كبار الحفاظ، لكن يقول اختصر شعبة لم يذكر هذه الزيادة وذكرها غيره، فلا مانع من قبولها. إذا لم يكن عنده مال فإنه يكاتب بدون يعني رضا الشركاء، ليس لهم أن يأبوا أن يكاتبوه، يكاتب غير مشقوق عليه، ما يزيدون عليه، نفس السعر أو الثمن الذي يساويه ويكاتب بدون مشقة، يعني ما يزاد عليه يستغل، هذا حكم شرعي لا خيار للشركاء في ذلك. طيب إذا أبى العبد أن يكاتب، ما له رغبة في المكاتبة، نرجع الحديث الأول وإلا فقد عتق منه ما عتق. حول الله. إذن المكاتبة ليست ملزمة للعبد، المكاتبة ليست ملزمة، إن أحب أن يكاتب فله ذلك، ملزمة للشركاء، وإن أبى فإنه يبقى على ما هو عليه، يكون البعض حرا وبعضه عبدا أو رقيقا، ويكون بالأيام، إذا عتق الربع يعطى يوم يفعل فيه ما يشاء وثلاثة أيام للشركاء وهكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف، لكن الذي رفعه ثقة وله أيضا شاهد يتقوى به. فهذا يدل على يعني الأول فيه فضل العتق، وأنه هو العمل الوحيد الذي يجزي به الولد والده، إذا لا يجزي إلا بهذه الصورة، أن يجده مملوكا سواء وجد الأب أو الأم فيشتري فيعتقه أو الجد أو الجدة، فإذا اشتراه واعتقه كافأه، لأن الأب أو الوالد كان السبب في وجود الولد، خروج الولد للحياة، والولد صار سببا لخروج الوالد من الرق، لأن الرق حياة ضيقة، كأنه أخرجه إلى الحياة مرة أخرى، لأن الحياة تضيق على الرقيق، فهذا هو العمل الوحيد الذي يجزي به والده، أما ما عداه فلا يجزي مهما عمل. كأنه في تعارض بين الحديثين ولا لا؟ في تعارض بين الحديثين. وش وجه التعارض؟ ما وجه التعارض بين الحديثين؟ وإذاك مؤلف اتبعه بالحديث الثاني. الأول يقول لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. إنه يعني الولد يشتري ويعتق، والحديث الثاني أنه يعتق بمجرد الشراء. واضح الآن هذا التعارض، فكيف يجمع بين الحديثين؟ يقولون هنا الحديث الأول أنه على سبيل المجاز إلا أن يشتريه فيعتقه، إلا أن يشتريه فيعتقه، يعني أنه يعني كأنه جعل العتق للولد مع أنه مرتب على الشراء، فيشتريه فيعتقه بالشراء. واضح؟ فيشتريه فيعتقه بالشراء، هذا خلاف ظاهر الحديث، لكن لا بد منه من أجل أن يوافق الحديث الثاني. لكن لو ما ورد الحديث الثاني قلنا هو على ظاهره اشتريه، فاحتاج إلى أن يقول هو حر، لكن مدى فيه حديث آخر يدل على أنه يعتق بالشراء يؤول الحديث الأول، أنه يحتمل يشتريه فيصير سببا، يعني تقديره فيشتريه أو فيشتريه فيكون سببا لعتقه. إذا الحديث الأول محتمل يمكن تأويله، والحديث الثاني صريح وصريح واضح. فإذا جاءنا حديث صريح وحديث محتمل، أيهما الذي يؤول؟ المحتمل، يعني متشابه المحكم. إذا جاء متشابه محكم يؤخذ بالمحكم، والمتشابه يرد إلى المحكم حتى يتبين، لأن الحديث الثاني صريح وهو صحيح، على الراجح أنه حديث صحيح وهو صريح في العتق، من ملك ذا رحم محرم فهو حر، هذا ما يحتمل التأويل. والتعليل واضح، لأنه لا يليق أن يملك أباه، ما يمكن، كيف يكون أبوه عبدا عنده يأمره وينهاه واستخدمه، ما يتناسب مع الأبوة أو الأم أو الجد أو الجدة أو الإبن. يعني المحرمية ضابطها لو كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى كان حراما عليه تحريما مؤبدا. وإذا جينا التفصيل نقول الآباء وإن علوا، يعني الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن، والأعمام دون أولادهم، والأخوال الأعمام والعمات دون الأولاد، والأخوال والخالات دون الأولاد. هؤلاء هم الأرحام المحرمة، ملك أباه، أمه، ابنه، ابن ابنه، ابن بنته، أخاه، ابن أخيه أو بنت أخيه، ابن ملك خالته، عمته، خاله، عمه، كلهم يعتقون عليه بمجرد الشراء، لأن هذا يتعارض مع صلة الرحم وحقوق الأقارب. هؤلاء أقارب لهم حق كبير، بينهم محرمية، فلا يليق أن يملك أخاه أو ابن أخيه أو ابن أختي أو ما شابه ذلك، فيعتق عليه بمجرد الشراء. لكن هل يجب عليه أن يشتريه؟ هذا سؤال ثاني. وإذا اشتراه عتق، لكن هل يجب عليه أن يشتريه ولا ما يجب؟ الوالد لا شك أنه يجب عليه، وجد أباه يباع وعنده مال، فلا يسعون يترك أباه يباع وهو قادر على شرائه. كذلك الأم، كذلك العم والعم والخال والخالة، عموم المحارم، أدام عنده قدرة فإنه لا يسعه ترك هذا المحرم، يباع كالبهائم وهو غني يستطيع أن يشتريه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مماليك له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. ورد هذا القول أنه قال: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. وعيد شديد على هذا الفعل. ما وجه التحريم في هذا الفعل؟ أنه ما له أن يتصدق بجميع ماله في مرض الموت. وحديث سعد معروف، لما مرض قال يا رسول الله إنني ذو مال، أي مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة لي، يعني مال إلا ابنة واحدة فقط، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالنصف؟ قال لا. قال الثلث، والثلث كثير. إذن الإنسان في مرض الموت المخوف، يعني الذي لو مات منه لم يعد نادرا، هذا ضابط المرض المخوف، يسمى مرض الموت المخوف، فإنه ليس له أن يتبرع بأكثر من الثلث، له الثلث فأقل. هذا لما حس بالموت تصدق بجميع مال، اعتق الستة كلهم ولم يترك شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا العتق لأنه مخالف للشرع. يدل على أن من اعتق عتقا مخالفا للشرع أنه يرد. مثل إيش؟ مثل لو اعتق عبدا مثلا رهنا، رهن عبدا عند شخص بدين ثم اعتق الرهن، يصح؟ ما صح، يضيع مال المرتهن. أو مثلا إنسان مفلس وحجر عليه للفلس وعنده عبيد وأعتق، فإنه ما يصح، ما ينفذ العتق، لأنه لما فيه من إضاعة حق الغير. إذا أعتق على صفة مخالفة للشرع فإنه يرد. النبي عليه الصلاة والسلام رده لكن أنفذ الثلث، لأن الثلث جائز. لكن كيف يخرج هذا الثلث؟ عن طريق القرعة. القرعة ثابتة في مثل هذه الأمور، في القرآن وردت في موضعين، وفي الأحاديث في أكثر من موضع. في القرآن ما هما الموضعان؟ فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس عليه السلام. الموضع الثاني كفالة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذان موضعان في القرآن. والسنة في عدة حديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وإذا تسابقوا على اليمين والعين ليست في يد واحد أمر أن يستهموا على اليمين. وفي مثل هذا الحديث حديث معروفة في مشروعية القرعة في الحقوق المشتركة التي لا ليس لأحد الحق على الآخر، يعني ما يترجح أحد المستحقين، هذه تفصل بالقرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جزاهما ثلاثا، يعني اثنين اثنين اثنين، وأقرع بينهم، فالذي خرج سهمه هو الذي اعتق، ومن لم يخرج فهو رقيق يورث بعد الميت. وعن سفينة رضي الله عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. يعني هذا فيه صحة الشرط، شرط المعتق إذا اشترط على الرقيق شرطا فله شرطه، لأن الأصل أنه يملكه كاملا، فإذا اشترط شرطا فله شرطه، هذا غير التبعيض. لو قال اعتقتك إلا ربعك هذا ما يصح، يعتق كله، لكن هنا قال اعتقتك بشرط أن تخدمني سنة، أو تخدمني إذا جاني ضيوف، أو صار عندي عزيمة، أو سافرت، أو كذا أو كذا، اشترط عليه شيء معين، له شرطه، أن الأصل أنه يملكه، واشترط عليه أنه يعتق بهذا الشرط، يعني علق عتقه على هذا الشرط، يقول خدمتني سنة فأنت حر، أو إن خدمتني في المناسبة الفلانية فأنت حر، هذا تعليق للعتق على شرط، فله شرطه. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على أم سلمة رضي الله عنها هذا الشرط. ماذا قال سفينة رضي الله عنه؟ قال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة محبته له، حصل له كرامة مشهورة من يعرفها، أي قصته مع الأسد مشهورة، أنه انكسر في سفينة فخرج على الشاطئ، فلما مشى طلع عليه الأسد، فلما أقبل إليه قال: يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فشم الأسد ومشى أمامه حتى دل على الطريق، ثم زار وودعه، كان يعني كان يودعه، مشهورة في السيرة، فالله أعلم بصحته، لكن قصة معروفة مشهورة. وسبب تسمية السفينة من يعرف السبب لماذا سمي سفينة؟ أي كانوا في غزوة وفيها حمل ثقيل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يحمله وثقل عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: احمل فإنما أنت سفينة. يقول فحملت فلم أجد له ثقلا، فعجائب يعني سبحان الله، ما أعرف اسمه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. اتفق عليه في حديث طويل في قصة بريرة مشهورة، اشترطوا أن تعتقها عائشة رضي الله عنها والولاء يكون لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الشرط وبين أن الولاء لمن أعتق. الولاء ما هو؟ الولاء هو يعني لحمة كلحمة النسب، سبب العتق هي عصوبة بين المعتق والمعتق أو عتيقه، سببها العتق، يعني فيها الميراث عند عدم وجود العصبة من النسب، وأيضا يجب عليه أن يحفظ هذا الحق لمعتقه إذا يعني وقع في شيء واحتاج إليه في شيء أو كذا، فإنه يجب عليه أن يقف معه وأن يعينه إذا احتاج إليه، مثل القرابة، حق بين المعتق والمعتق بسبب العتق. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: لا يسأل مولا مولاه شيئا فيمنعه أو مالا فيمنعه إلا مثله يوم القيامة شجاعا أقرع. فيعني المعتق له فضل كبير على العبد المعتق، فينبغي أن يعرف هذا الفضل لمعتقه وأن يقف معه إذا وقع في كربة أو احتاج إليه بقدر استطاعته، ما يتنكر له، يكون كالقريب، كأن قرابة شبيهة بقرابة النسب لكنها ليست نسبا. وذلك إذا أضيف، إذا نسب إلى المعتق يقال مولاه، فلان وفلان القرشي مولاهم، يعني أنه ينسب قريش من جهة الولاء، لكن ما يجوز أن ينسب بدون بيان. هذا معروف، فلان وفلان القرشي مولاهم والثقفي مولاهم، يعني أنه نسب إليهم بسبب الولاء، لكن ليس نسبا حقيقيا لكن إلحاق، ولا لابد يجب أن يثبت على نسبه. إذن الولاء للمعتق سواء كان العتق لوجه الله بدون مقابل، أو سواء كان في كفارة، أو سواء كان مثلا بأي شيء، يعني حتى لو كان بمقابل كالمكاتبة، إنسان كاتب عبده بمال يساوي 10,000 كاتبه بعشرة ثم عتق، من المعتق الآن؟ السيد، مع أنه أخذ المال لكنه هو الذي كاتبه، والكتابة ليست واجبة على قول الصحيح، ما هي سنة ومستحبة. والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، هذا أمر استحباب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذا الولاء للمعتق بأي طريق إن كان العتق، سواء كان لوجه الله أو في كفارة واجبة أو كان عن طريق الكتابة، فهو المعتق، وبينه وبين العتيق هذه العصوبة بأي طريق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ. لفظه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، قريب منه. الأول قال لا يباع ولا يوهب خبر وهو بمعنى النهي، وفي الصحيحين نهي صريح، نهى عن بيع الولاء وعن هبته. فالولاء لا يباع مثل النسب، لا يمكن واحد أن يبيع نسبه أو يشتري نسبا، الولاء مثله. لحمة، ما هي اللحمة؟ إيش معنى لحمة؟ أي مثل النسيج. يقول اللحمة هي خطوط الطول، والثانية خطوط العرض. فاللحمة يعني النسيج يكون بخطوط متقاطعة، خطوط طول وخطوط عرض، فيحصل النسيج. فلحمة يعني أنها متداخلة مع خطوط العرض، لحمة كلحمة النسب، يعني قوية متماسكة كتماسك خيوط الثوب، فلا يمكن أن تباع ولا يمكن أن توهب ولا تورث مثل النسب تماما. باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر. وش معنى أعتق غلاما له عن دبر؟ يعني قال إذا مت فغلامي فلان حر بعد موتي، هذا يسمى التدبير. وسبب التسمية فيها أقوال، منهم قال سببها أنه يعتق إذا أدبر سيده من الحياة، أدبر من الحياة يعني مات. وبعضهم يقول لأنه دبر مصلحته في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا تركه عبدا يخدمه يستفيد منه ودبره، يعني وفي الآخرة يعتق فيثاب على عتقه. على كل حال الأمر سهل، المهم أن المدبر هو الذي يقول سيده إذا مت فغلامي أو جاريتي فلان حر بعد موتي، فيعتق بمجرد موت المدبر. لكن هل يعتق من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث أيضا، لأنه كالوصية، مثل لو أوصى أن يبنى له مسجد أو يوضع ماله في كذا من أعمال البر لا ينفذ إلا من الثلث فما دون، هذا وصية لا ينفذ إلا من الثلث. أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، يجوز أن يدبر ماله مال إلا العبد؟ نقول نعم يجوز، ما في مانع. والعبرة متى؟ حال التدبير ولا حال الموت؟ حال الموت، يعني إذا مات وعنده مال، يعني اكتسب وصار عنده مال وخرج هذا العبد من الثلث فإنه يعتق، ما في مانع. وإذا استمر على هذا الحال ولم يكن عنده مال ومات عن هذا العبد وليس له غيره يعتق ثلث العبد. إذن التدبير مثل وصية، مثل أوصى ببيته لفلان، ما في مانع. الوصية الآن لن تنفذ، كون ما عنده إلا هذا البيت ما يضر، الوصية موجودة. والعبرة بحاله بعد الموت، ينظر في حاله بعد الموت. إذن التدبير ما في إشكال، يدبر ولو لم يكن عنده غيره، ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري فاحتاج، وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال: اقضي دينك. هذا فيه دليل على جواز بيع المدبر، لكن اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز عند الحاجة كما في هذه الروايات إذا كان عليه دين أو احتاج، أو يجوز مطلقا. والراجح أنه يجوز مطلقا، وأن هذا خبر عن حال ذاك الشخص وليس تقييدا للجواز بهذه الصفة. هذه الصفة وقعت اتفاقا، وليس هناك دليل يمنع من بيعه مع عدم الحاجة، لأنه وصية، مثل وصية إنسان لو أوصى بسيارته لزيد وبداله بيعها يجوز ولا ما يجوز؟ إيش تقولون؟ إنسان أوصى بسيارته لزيد بعد موته وصية ثم بداله بيعها، يجوز أن يبيعها؟ يجوز، ما في شيء، لأن الوصية متى تثبت؟ بعد الموت. قبل الموت له أن يغير ما شاء، ما في شيء، ما ثبت شيء. وكان يقول: وهبت سيارتي لزيد بعد موتي، ما جاء الوقت الذي تلزم فيه الهبة. إذن له أن يغير ما شاء. وكذلك المدبر يقول: اعتقت عبدي فلانا بعد موتي ولم يأتي الوقت الذي يعتق فيه فهو عبد، له أن يتصرف فيه ببيع أو بعتق معجل وما شابه ذلك، لأنه لا يزال في ملكي. هذا العود في الهبة هو ما بعد لزمت، إذا الهبة المنجزة، لو قال وهبت فلانا كذا ما له أن يرجع، وقال الموهوب قبلت ولسيما بعد القبض، هذه هبة منجزة. لكن هذا يقول أوصيت، ما قال وهبت، وصيت لفلان كذا، وهذه هبة معلقة بالموت، ما وقعت، ما لزمت. إذن أيهما أفضل؟ إذا كان الإنسان فقيرا هل الأفضل أن يعتق سواء مدبر أو منجز، ولا ينفق على نفسه؟ ينفق على نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام ترك التدبير مع أنه قربة، فضل فيه فضل، إذا مات وعتق هذا العبد أو الثلث ينتفع المعتق بهذا الأجر ولو كان الثلث. إذا مات ماله إلا العبد عتق الثلث، والثلث كثير فيه خير، لكن حاجة الإنسان في الدنيا مقدمة على الصدقة. يعني ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلذي قرابتك. فلا ينبغي الإنسان أن يتصدق وهو فقير إلا الذي له كسب، هذا شيء آخر، مثل ما فعل أبو بكر رضي الله عنه، تصدق بجميع ماله، لكن له صنعة، له تجارة يكتسب، أما شخص ما عنده شيء إلا هذا العبد أو عنده بيت أو قطعة أرض أو ما شابه ذلك وبحاجة إليها فلا ينبغي له أن يتصدق بها أو أن يقف هذا البيت، لأن حاجته أولى بالدفع من حاجة غيره من الفقراء. وعن عمرو بن شعيب رضي الله عن أبيه عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. هذا الحديث تعارض مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، أو يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وابو داود والنسائي. يعني الحديث فيها يعني شيء متعارض. الحديث الأول يبين عليه الصلاة والسلام أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن السيد قال له: إذا أديت لي 10,000 مثلا فأنت حر. أدى 9 عبد ما يعتق إلا إذا أدى ما شرط عليه. أن السيد قال: إذا أديت لي 10,000 فأنت حر. هذه مكاتبة. هذا أدى 9,500، 10 إلا ريال ما حصل العتق. والأصل أنه عبد، أنه عبد يقول: إن أديت كذا فأنت حر. إذن ما عتق إلى الآن. وحديث الآخر يقول: يودى المكاتب ما أدى دية الحر. يعني إذا أدى النصف صار مبعضا، نصفه حر ونصفه عبد. إذا أدى ثلثين صار كذلك، ثلثان حر ثلث عبد. بينما تعرض الجمهور أخذ بالحديث الأول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هذا الذي عليه جمهور العلماء رحمهم الله. وهو مروي عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وعائشة وام سلمة وحماد، وذكر الحافظ الفتح أنه قول الجمهور، يعني جماعة من التابعين غير مذكور وقول الجمهور. ما الذي يرجح هذا الحديث؟ معنى هذه كلها لا بأس، حسن وزيادة، يعني أقل أحواله أنها حسنة هذا وذاك، لكن لماذا رجحوا هذا الحديث: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم؟ ها، هذا أوضح من جهة المال، لأن الأصل أنه عبد، الأصل أنه عبد، والكتابة تعليق: إن أديت فأنت حر، ما أدى يبقى عبدا. فالثاني يمكن خطأ بعض الرواة أو يوجه بتوجيه آخر. وفائدة هذا الخلاف يعني فائدة واضحة، يعني من صور اللي تبين فيها فائدة هذا الخلاف: لو أنه عجز أدى 9,000 وعجز عن الإكمال، ماذا يصير؟ إن قلنا بالحديث الأول عبد فإنه يبقى عبدا، والتسعة كلها لمن؟ للسيد، لأنه مالك، وهذا يعتبر كسب، يبقى عبدا ولا يتحرر منه شيء. إذا قلنا بالحديث الثاني يكون 19 حر، والعشر هو العبد. فهذا يعني فرق كبير. كذلك الدية، لو مات، لو قتل هذا العبد كيف تعد الدية؟ قلنا أنه عبد القيمة، وقلنا أنه مبعض، فمثلا ما عتق منه يكون بالدية، دية الحر. مثلا نصف العبد أدى نصف الكتابة، يودى ب50 بعير هذا النصف، أن نصف الدية، والباقي بالقيمة. القيمة مثلا 10 يعطى 50 بعير، و5,000 ريال تدفع للسيد. لكن كما سبق الجمهور على الحديث الأول لأنه هو الأصل. لا ما يكون بعض، ما يكون بعض، لأن الأصل أنه عبد ولا يعتق إلا بجميع السداد، أن هذا هو عقد الكتاب، إن أديت كذا فأنت حر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. هذا فيه حكمان: الحكم الأول أن السيدة يجوز أن تكشف للعبد ولا تحتجب منه، يرى منها ما يرى المحارم، ما يرى بقية المحارم. طب هل هذا عليه دليل غير هذا الحديث؟ هذا الحكم هل له دليل غير الحديث؟ هل له دليل من القرآن؟ نقول نعم، في سورة الأحزاب: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا ما ملكت أيمانهن. فيجوز للسيدة أن تكشف وجهها وما يظهر غالبا كما تكشف للمحارم، يجوز أن تكشف للعبد، تكشف للعبد ما تكشف للمحارم، أو يرى العبد من سيدتي ما يرى المحرم. طيب ما هو التعليل؟ النص واضح، لكن ما هو التعليل؟ لأنه يكثر دخوله وخروجه، يكثر دخوله وخروجه، وهي يعني تأمره وكذا، سيدته التي تملي عليه وإلا تأمره تنهاه، فيكثر دخوله وخروجه فيشق عليها أن تحتجب منه. طيب هل يخلو بها كالمحارم ويسافر بها، ولا الكشف غير الخلوة؟ الكشف غير الخلوة، يعني الأصل أنه أجنبي، الأصل أنه أجنبي ليس من المحارم، لكن أبيح الكشف للحاجة، ومع ذلك يبقى على الأصل. بعض الناس يظن أنه مدام جاز تكشف له صار محرما، أو يجوز أن يسافر بها ويخلو بها، لا هذا صحيح، لأنه أجنبي في الأصل، الأصل أنه أجنبي، لكن جاز الكشف للحاجة، أما ما عدا فيبقى على التحريم. يعني بينه وبين السيدة فتنة، هو أجنبي يعني اشتهيها، ليس كالمحارم، في الغالب أن المحرم لا يشتهي محرمه بأمر الله سبحانه وتعالى، ما يشتهي أخته وأمه وخالته وعمته إلا من شذ، ولكن هذا أجنبي اشترته اليوم وأول يوم يدخل عليها، ففي فتنة بينه وبينه، لكن أجيز الكشف مع عدم الخلوة للحاجة. طيب ما هو الحكم الثاني؟ الحكم الثاني واضح، نص الحديث أنه إذا ملك ما يؤدي ولو لم ينقد، قال سيدتي أبشرك أني حصلت جميع المبلغ لكنه ما أتى به الآن، يعني عنده لكن ما أتى به، من يوم تعرف أنه جمع المال تحتجب، لأنه ما بقي إلا السداد، يعني القضية قضية وقت، وإلا هو الآن صار قادرا على السداد، القضية قضية وقت، ساعات أو يوم أو يومين يأتي بالمال وينقده ويعتق، فهذا من باب الاحتياط، تعجيل الاحتجاب، لأنه الآن في طريقه إلى العتق، زال المانع، المانع هو المال والمال موجود، زال المانع، فيجب عليها أن تحتجب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا يعني قرأناه وعرفنا أنه أن الحديث الأول يقدم عليه. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. مش علاقة هذا الباب بباب العتق والمدبر المكاتب وأم الولد. لا أنت فين وحل فين؟ أعتقس؟ لا لو أعتقهم ما ورد أن أعتقهم أصلا، ما في نص أنه أعتقهم. مات عن ماريا وهي أم ولد، ما في نص أنه أعتقها، أي ولا عبدا. لكن لو توجيه غير العتق ما أعتقه. شوف الحديث الثاني يمكن يبين أكثر. خلنا نقرأ الحديث الثاني. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه. هذا هو الصحيح، الصواب أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. طيب الآن يمكن الحديث الثاني وضح المراد. لأن ماريا، لأن الراوي يقول ما ترك عبدا ولا أمة، يعني معناها أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام صارت إيش؟ حرة في الحال، ما ترك عبدا ولا أمة. لكن هذا يمكن أن ينازع فيه. وش يقال؟ وقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ما ترك عبدا ولا أمة، حتى العبد اللي غير مدبر صار حرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لا لأجل أنه ولد. يعني لو فرضنا ما ولدت، لو قدرنا أن ماريا لم تلد، بموته عليه الصلاة والسلام مش تكون أمة تورث ولا تحرر؟ تتحرر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. إذن كل عبد مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو حر. إذن هذا نقول خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاستدلال بهذا الحديث لا يتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء، كما هي رواية النسائي عام، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. فهذا يشمل المال والعبيد، المال صدقة والعبيد أحرار. إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الدليل على أن الأمة أم الولد تعتق بموت السيد؟ ما في إلا قول عمر هذا، يعني لا صح مرفوع. ورد هذا الحديث، ورد حديث ثاني عن ماريا قال عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه اعتقها ولدها، لكنه أيضا ضعيف، فليس فيه حديث مرفوع صحيح، فيه صحيح غير صريح. هو الحديث الأول، حديث ابن عباس، الحديث الأول حديث عمرو بن الحارث، هذا صحيح لكنه غير صريح، أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وحديث عمر صريح لكنه غير صحيح، فلا يوجد حديث صحيح صريح في أن أم الولد تعتق بموت السيد. إذا قلنا تعتق بموت السيد، تعتق من الثلث ولا من رأس المال؟ من رأس المال. يعني لو لم يترك إلا أم ولد يعتق ثلثها ولا الجميع؟ كلها، لأن هذا حكم شرعي ليس وصية، يكون من الثلث. هذا حكم الله أن أم الولد تتحرر بمجرد موت السيد. إذن الجواب نقول الدليل هو قول عمر رضي الله عنه، وتابع عليه بقية الصحابة رضي الله عنهم، لا يعرف خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أن السيد إذا مات عن أم ولد فإنها تعتق في الحال بغض النظر عن ماله، هل هي من الثلث أو تأخذ من الثلث أم لا، هذا حكم شرعي ما له علاقة بالثلث. طيب متى تكون أم ولد؟ هذه أمة أسقطت جنينا ميتا، هل تكون أم ولد ولا لا؟ نفخت في الروح لكنه سقط ميتا، هل تكون أم ولد؟ تكون أم ولد. إذن أم الولد هي من ولدت ما تم تخليقه، يعني صار على شكل إنسان في الرأس واليدان والرجلان، تام الخلقة ولو أسقطته ميتا، لأنه يصدق لأنها ولدت، ولدت سواء كان حيا أو ميتا ما دام أنه تم تخليقه فتكون ولد، وليس بشرط أن يخرج حيا. طيب ما هي الحكمة من عتقها؟ ما هي الحكمة؟ لماذا تعتق بموت السيد؟ لأنه الولد هذا هو الوارث، ومن ملك، نعود حديثه، من ملك ذا رحم محرم فهو حر. إذن هذا الولد الآن سيرث أمه أو جزءا منها، وإذا ورثها أو جزءا منها إيش عتقت، لأنه لا يمكن أن يرثها أو أن يملكها ولدها. ولو كان الولد ميتا وبقية الورثة ليسوا أولادا لها، مات الميت وله أولاد من غيرها، شو المانع أن يملكونها؟ لكنهم ما يجامعونها، لأن أباهم قد وطئها فلا يحل لهم، لكن لهم أن يستخدموها. لكن هذا أيضا حفظا لحق الأب، لأن هذه موطوعة الأب، فلا يليق بالأولاد أن يبيعوها أو أن يستخدموها وهي موطوعة أبيهم، يعني حفظا لحق الأب تعظيما لحرمته. فالمهم أنها تعتق على أي حال، سواء كان ولده حيا أو ميتا على أي حال. دخلوا صلى نكمل بعد الأذان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعد بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد صححه الحاكم. هذا الحديث فيه ضعف، لكن إعانة الكاتب المكاتب هذه أمر الله تعالى بها في كتابه بقوله جل وعلا: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي في الدين. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هذا أمر استحباب على أقل الأحوال في إعانة المكاتبين، أن المكاتب يعني في الغالب أنه يشق عليه أداء هذا الثمن الكثير، نبقى سنين وهو يؤدي في هذه الكتابة، مثل بريرة كاتبت على كم 9 أواقي في كل سنة وقية، معناها بتشتغل كم سنة؟ 9 سنين ويتشقى من أجل أن تتحرر. فينبغي للسيد أن يسقط عنه، وآتوهم، هذا أمر عام للسيد وغيره، وآتوهم. السيد دوره أنه يسقط، كتبه على كذا يقول أسقط عنه، عارض يقول يسقط عنه الربع، ويعطى من الزكاة وفي الرقاب. هذا أمر عام بإعانة المكاتبين لأن لا يبقى سنين وهو يشقى ناجل تحرض. فإذا أعين عجلت له الحرية، وهو فيه خير في دينه ودنياه، يعني في دينه سان صالح، إذا عتق صار خير في عتقه، وأيضا في دنياه أنه قادر على الكسب. أما إذا اعتق العاجز صار عالى على المجتمع، ما في خير، لا خير في عتقه، يبقى متسولا وعالة على الناس. كون عند السيد يكفله أحسن من أنه يضيع في الشوارع ويكون عالة على الآخرين. إذن علمتم فيهم خيرا، صلاحا في الدين وصلاحا في الدنيا، أي قدرة على الكسب وإغناء النفس. لا للنفس، إذا كاتب السيد يجب عليه أن يخلي سبيله ولا يتعرض له بحال من الأحوال، ويملك، لكن ملك مؤقت أو موقوف، ويملك ويبيع ويشتري، وما ملك له ما للسيد أن يأخذ منه، يعني كأنه يعني عتق موقوف أو مؤقت، فكل ما في يده له يتصرف بدون إذن السيد، وليس للسيد يأخذ منه درهما ولا يمنعه من التصرف ولا يلزمه بشيء، أقل سبيله كأنه حر. أي ما يخاف يعطي صدقة، لا، يملكها المكاتب ويؤدي، يجعلها مع الأداء، ليس للسيد أن يأخذ منه شيء، مدام كاتبه ليس له إلا الكتابة فقط. ويجوز أن يبيعه السيد، يجوز أن يبيعه لكن على المكاتبة، ما تلغى، يشتريه الثاني ويكون يحل محل السيد الأول، البيع ما يلغي. لا، السيد الثاني يشتريه مكاتبا، وذلك الأول يجب عليه أن يعلمه، ما يجوز أن يخفي، يقول هذا تراه مكاتب وأنا كاتبت بكذا وقبضت كذا وبقي كذا، حتى يكون السيد الثاني على بينة، لأن المال الباقي سيكون لمن؟ للسيد الثاني، أدى النص بقي النص، النص الثاني يكون للسيد الثاني. مثل لو باع عمارة مؤجرة أو بيتا مؤجرا، هل تبطل الإجارة بالبيع؟ ما تبطل، يحل المالك الثاني محل الأول ويكمل عقد الإجارة، والإجارة الباقية إذا في أقساط قادمة تكون للمالك الثاني. لذلك لازم المالك الأول يعلم المالك الثاني أنه أن العمارة مؤجرة حتى لا يكون غشا له. ثم قال المؤلف رحمه الله: كتاب الجامع، باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6. هذا الحق يدور بين الواجب وبين المستحب، سماه حقا يعني متأكد، هذا حق متأكد، لكنه أحيانا يكون مستحبا سنة مؤكدة مثل ابتداء السلام، وأحيانا يكون متعينا واجبا متعينا كرد السلام وتشمية العاطس ونحو ذلك، وفيها تفصيل يأتي إن شاء الله. إذن كلمة حق لا تدل على الوجوب على كل حال، لكن تدل على التأكيد أنه حق لهذا المسلم يدور بين الاستحباب والوجوب. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، هذا على سبيل الاستحباب. الخير هو الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ هو الذي يحصل على الأجر، ويأتي التفصيل من الذي يجب عليه البدء. وإذا دعاك فأجبه، الدعوة نوعان، دعوة عرس هذه تجب الإجابة إذا لم يكن هناك عذر، لأن الحديث فيها واضحة، إذا دعا، إذا يقول عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، ومن لا يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وبعض العلماء يقول الحديث عامة، الوليمة تشمل العرس وغيره، لكن الجمهور حملوه على العرس. ما هو الصارف؟ قالوا المشقة، لأن الدعوات، دعوات غير العرس تكثر كثيرة، لكن العرس في العمر يمكن مرة واحدة، كثير من الناس ما يتزوج لمرة واحدة أو مرتين مثلا أو ثلاث، محدودة، لكن المناسبات كثيرة، عزائم كثيرة مفتوحة، أي واحد يجي والله ترى ودي أعزمك، أو أنا عازم فلان وفلان الله حيك عندي غدا ولا في اليوم الفلاني، بدون يعني سبب معين، فتكثر فتشق. إذا حمل الجمهور، حمل الحديث على دعوة العرس أنها لا يسوغ تركها إلا إذا كان هناك عذر. ما هي الأعذار؟ قالوا إلا إذا كان في عذر، إذا كان هذا الشخص من المبتدعة، المبتدع لا تجاب دعوته، لا يبدأ بالسلام ولا تجاب دعوته. إذا علمت أن هذا رافضي جاي يدعوك على زواجه لا تحضر ولا كرامة، ولو كان يدعي الإسلام، لكنه مبتدع معروف بالبدعة. والثاني بعضهم يقول إذا كان كسبه حراما، هذا غير المنكر، لا كسبه حرام، إنسان يشتغل في بنك ربوي أو معروف بأكل الربا أو بالغش أو ما شابه ذلك، بعضهم يرى أنه لا يجوز الحضور لأن المال حرام فالطعام يكون حراما، لكن مسألة خلافية، والراجح أن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب فقط ولا يحرم على غيره. إذن هذا فيه خلاف. العذر الثاني نترك هذا، العذر الأول يكون مبتدعا، العذر الثاني وجود المنكر، إذا كان في الوليمة منكر، زواج فيه أغاني، هل تحضر ولا لا؟ يقولون إن قدرت على الإنكار وجب الحضور والإنكار، فإن زال المنكر بقيت وإلا انصرفت، وإذا كنت عاجز عن الإنكار من الأصل فلا تحضر، لا يجوز لك الحضور، هذا العذر الثاني. العذر الثالث إذا كان فيه مشقة كالسفر، إنسان عزمك وهو في جدة وأنت في الرياض يحتاج إلى سفر بعيد، فإذا كانت قرابة قوية جدا كزواج الأخ الشقيق أو الأخت أو ما شابه من الأقارب والأقربين هذا يتعين ولو كان في سفر، لكن جاءك ابن عم من بعيد أو جار قديم مثلا أو كذا قرابة بعيدة أو جيرة قديمة أو زمالة في عمل قديم، إنسان مثلا كان في مدينة وله زملاء وجيران ثم انتقل مدينة أخرى، اتصل عليه واحد من الزملاء القدامى وعزمه، هنا معذور لأن العلاقة ليست قوية وفيه مشقة في السفر، أو كان عنده مرض أو عذر من هذا القبيل، يعني يشق عليه الحضور لأجل مرض أو سفر، فإن المشقة تجب تسير على العموم. إذا لم يكن هناك عذر فإنه يجب عليه يجيب الدعوة، ومن لا يجيب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، يعني يدل على تأكيد الوجوب وأن من لا يجيب عاصم. وإذا أذن لك صاحب الدعوة فلا حرج، يسقط. اعتذرت منه قلت والله يا أخي أنا ما أحب العزائم ولا أنا أنام مبكرا أو كذا ومشغول أو هذا، وأذرك فلا حرج، أن الحق له، لكن بدون ضغط عليه وإحراج له، يعني إذا ضغطت عليه وعذرك محرجا هذا ما كأنه حصل الرضا، لكن إذا عذرك بطيب نفس فلا حرج، لأن حق له، فإذا سقط أو سقط. وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه، في رواية فانصح له، استنصحك في أي شيء، في خطبة مثلا شخص خطب من سألك عن شخص يريد أن يتاجر معه، سألك عن امرأة يريد تزوجها، استنصحك في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا وأنت تعرفه يجب عليك أن تصدق معه، إلا إذا كان هناك ضرر عليك. واحد جاء له شخص وقال له والله أنا خطب مني فلان، ما تقول فيه؟ وهو يعلم أنه إن أخبر بعيوبه صارت قطيعة بينه وبينه، لأنه أخوه مثلا أو ابن عمي، ويعرف أنه سيعرف أنه هو اللي أخبر عن عيوبه، لأنه ذاك بيقول والله ما يعرف إلا فلان، ما دام ردوني أكيد فلان هو اللي أخبر، فتصير قطيعة بينه وبين هذا، ويمكن أن يسأل غيره، فإنه لا يجب عليه، يعني ما يتعين عليه النصيحة لوجود الضرر، ويمكن لهذا أن يجد الخبر عن طريق آخرين، فلا حاجة أن يقع القطيعة بينه وبين قريبه، مع الإمكان أن يأخذ الخبر من طريق آخر. وإذا عطس فحمد الله فشمته، هذا حمد الله يعني عطس وقال الحمد لله، مفهومه أنه إذا لم يقل الحمد لله فلا تشمت. عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت يا رسول الله عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد حمد الله ولم تحمده أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده مجاملة في أمور الدين، هذا حمد الله فاستحق التشميت، وهذا لم يحمد فلم يستحق. الحمد لازم لا بد أن يسمع، وإذا حمد سرا ما يشمت لأنه ما أدراك أنه حمد. وذاك في الحديث يقول فحق فحمد الله، إذا عطس فحمد الله، فحق على كل من سمعه أن يقول ارحمك الله، حق على كل من سمعه. وهذا يدل على أن التشميت فرض عين وليس فرض كفاية، إذا شمت واحد اثنان ثلاثة ما يكفي، بخلاف رد السلام، إذا رد واحد عن الجماعة كفى، أما التشميت لابد أن يكون من الجميع. وإذا عطس أكثر من مرة كم يشمت؟ ثلاث مرات، جاء في الحديث السنن شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام، فلا تشمت، تقول رحمك الله، عطس ثاني رحمك الله، عطس ثالثة رحمك الله، عطس الرابعة ما يشمت، ما ورد شيء، يعني إن دعوت له هذا يعني مفتوح، يعني ما ورد شيء فيما أعلم في الحديث أنه يدعى بدعوة معينة، لكنه ما يشمت، شمت أخاك ثلاثا فما زاد فهو زكام. طيب إذا عرفت أنه مزكوم من الأصل من البداية، أول عطسة قال الحمد لله مزكوم، تعرف الشخص أنه مزكوم، هل تشمته؟ لا ما تشمته، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رجلا عطس أول مرة فشمته النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عطس الثانية فلم يشمت، وقال الرجل مزكوم، يعني ذكر العلة. لماذا نشمت ثلاثا؟ لأن الظاهر أن من عطس أربع مرات أنه مزكوم، لأن العادة أن الإنسان لا يعطس أكثر من ثلاث وهو سليم، فلذلك إذا عرفت أنه مزكوم من البداية فلا تشمته، لأن عطاس الزكام عطاس مرض وليس عطاس الماء العطاس المحمود، لأن عطاس المحمود يقولون إذا عطس تخرج أبخرة ضارة في الدماغ تخرج مع العطسة، فيجد خفة وراحة، فهي يعني عطسة فيها راحة ونعمة من الله تبارك وتعالى. وذلك يقول الحمد لله، يحمد الله على أن الله تعالى أراحه من هذه الأشياء الضارة وأبقاه سليما، لأن العطس يقولون يهتز البدن كله، كل البدن يتحرك بالعطسة، فيحمد الله أن عافاه من هذه الأشياء الضارة، وأيضا لم يحصل له ضرر من بعد العطسة. ولكن يقول رحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. بعض الناس يقول يهدينا ويهديكم الله، هذا غير صحيح، أنه هذا دعا لك ولم يدعو لنفسه، قال يرحمك الله، فأنت ترد تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، تدعو له بدعوتين، لأنه بدأك بدعوة فتكافيه بدعوتين، وما دعا نفسه، ما قال يرحمني يرحمك الله، قال يرحمك الله، فأنت تقول يهديكم الله ويصلح بالكم، تدعو له بدعوتين خالصة ما تدخل نفسك في هذه الدعوة. والله الظاهر أن المزكوم ما يرفع صوته بالحمد، إن حمد يحمد سرا أو ما يحمد، أن يعني العطسة الزكام ليست هي العطسة التي فيها النعمة، هذه عطسة مرض، فالعطسة التي يحمد الله عليها عطسة السليمة التي تخرج معها الأشياء الضارة. إيه إنه شمت مرة ثم تركه، ما شمته الثانية، وذكر العلة الرجل مزكوم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وفق الله جميع أحبابنا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.